بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قضية الرزق والكسب والغنى والفقر من أكبر ما يشغل بال الإنسان في كل مكان، وعبر التاريخ والزمان كله ظلت هذه القضية تشكل جزءا كبيرا من نشاط الإنسان، إن لم تشكل عند الأكثرين قضيته الأولى في الحياة. فأكثر الناس يعيشون لأجل أكل لقمة العيش كما يقولون، إنما يعيشون للطعام والشراب ولقضاء باقي حاجات الجسد، وعامتهم يريد أن يعيش في سعة من الرزق وغنى ليحقق ما يريد من الترف واللذات كما يتصور أو يصور له ذهنه القاصر أن هذا الأمر هو سبب السعادة والهناء في هذه الحياة. وربما طغى أكثرهم حتى ظنوا أنهم بالمال يشترون كل شيء، حتى الجنة والدار الآخرة، حتى قال قائل منهم بعد أن حاور صاحبه وقال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كما ذكر الله عز وجل عنه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ظن أنه إن كان هناك آخرة فإن المال لا بد أن يكون له أثر في حصولها له، وأنه سيجد أفضل مما وجد في الدنيا طالما كان معه المال. وكثير من الناس كان سفكهم للدماء وانتهاكهم للحرمات من أجل ما يسمونه بلقمة العيش، ويحصل بسبب ذلك أنواع من الفتن وأنواع من المصائب والمحن بين الناس، وربما قامت الحروب من أجل ذلك. ولقد عالج القرآن العظيم هذه القضية بجملة من التوجيهات الربانية التي توضح للإنسان ارتباط عقيدة المؤمن، ارتباط العقيدة والسلوك بقضية الرزق والكسب والغنى والفقر، وأن هذه الأمور لا تسبب في حقيقة الأمر سعادة الإنسان أو تعاسته، وإنما سعادة الإنسان وتعاسته بحال قلبه وتصوره وعقيدته وسلوكه في الحياة. فالله سبحانه وتعالى بعد أن حذر عباده من الشرك ونهاهم عنه وحذرهم من عقوق الوالدين وأمرهم بالإحسان إلى الوالدين، ذكر سبحانه وتعالى مذمة أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون أولادهم من إملاق. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر، ولا تقتلوا النفس التي حرم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية الكريمة التي جمعت أهم ما يختلف الناس عليه من أمر دينهم وعلاقاتهم الاجتماعية، وقضية المال والكسب والرزق، وقضية الشهوة، وقضية الصراعات التي تجري بينهم، والبغي والعدوان الذي يقع من بعضهم على بعض، تجعلك تنتبه لإعجاز التشريع القرآني، للإعجاز العظيم والدلالة الواضحة على أن هذا القرآن وحي من الله عز وجل يعجز البشر أن يأتوا بمثله. فقد وضحت القضايا الكبرى بأيسر عبارة وأبسط أسلوب وأحسن دلالة على أحسن العقائد وأحسن الأخلاق وأحسن المعاملات، مما يقف الإنسان أمامه مبهورا بهذا النور الذي تضمنه هذا الكتاب وهذه الآيات المحكمات خاصة التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك تناولت الآيات المحكمات في سورة الإسراء التي ذكر الله سبحانه وتعالى تضمنها للحكمة، فقال في آخرها: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، تضمنت قضية الرزق من خلال عادة قتل الأولاد التي كانت عند العرب، فقال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكذلك تناولت قضية الشهوة الجنسية التي عدها مع أمر المال كثير من الذين يفكرون وينظرون بغير هدى من الشرع، الذين يفكرون وينظرون للناس بغير هدى من الشرع مدار الحياة الإنسانية. فهذا ماركس الذي أسس الشيوعية وصاغها يجعل المال هو عصب كل شيء في الحياة، وأن الصراع بين الناس إنما يجري من أجل المال، وأنه لا بد وأن تسود طبقة معينة على الطبقات الأخرى، كل ذلك جاعلا المال هدف الناس في الحياة لا هدف لهم سواه. والحقيقة أن النظريات التي تحكم العالم تسير على نفس المبدأ، وإن اختارت سيطرة طبقة أخرى فإن كان الشيوعيون وإن كانوا قد فشلوا في ذلك يرون أنه لا بد أن تسود الطبقة العاملة وأن يكون للعمال والفلاحين حقوقهم الكاملة على حساب أصحاب رؤوس الأموال، فإن الآخرين يرون أن يكون رأس المال هو المتحكم وأصحابه هم الذين بأيديهم كل شيء والباقون خاضعون لهم. والحقيقة أن كلا المذهبين وإن حكما مساحات واسعة من العالم وأزمنة طويلة من البشرية، إلا أنهما سبب شقاء هذه البشرية وسبب تعاستها، حيث جعلت المال إلها يعبد من دون الله بطرق مختلفة. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عبودية المال فقال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هكذا تكون التعاسة الحقيقية حين يكون الإنسان هدفه المال، حتى يصل به الأمر إلى أن يقتل ولده خشية أن يطعم معه، أن يقتل ولده خشية من الفقر، مع أن هذه مسألة يروج لها في العالم أن كثرة الأولاد سبب الفقر، وأنه لا بد من التخلص من زيادة النسل للتخلص من مشكلة الفقر. والحقيقة أن الفقر وإن كان بلاء يبتلي الله به العباد، إلا أنه مرتبط بسلوك الإنسان ومرتبط بعقيدته وتصوراته في الحياة وهدفه الذي لابد أن يعمل من أجله. يدلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. التفرغ لعبادة الله بتفريغ الهم والإرادة، وليس المقصود أن يجلس الإنسان في المسجد دون أن يسعى في الأرض مكتسبا وسائل معيشته وأسباب رزقه. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يمشوا في مناكب الأرض وأن يأكلوا من رزق الله وأن يسعوا إلى كسب الحلال وتجنب الحرام، ونهاهم عن أن يمدوا أيديهم إلى الناس سؤالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخاصة أصحابه: لا تسألوا الناس شيئا. وقال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم. فسؤال الناس شيئا من دنياهم يؤدي إلى حصول الخلل في المجتمع وفي شخصية الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يحب منا أن نكتسب الحلال لنعف به أنفسنا عن السؤال، وأن نبتعد عن الحرام الذي يجلب لنا أنواع السوء والشر والتعاسة. فالتفرغ لعبادة الله معناه تفريغ الهم والإرادة، وهذه قضية اعتقادية، أن تكون مهمتنا الأولى في الحياة أن نعبد الله عز وجل بالمعنى الشامل الواسع للعبادة، بمفهومها الذي يشمل كل أنشطة الحياة الإنسانية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه العبادة إذا كانت حياة الإنسان وقفا عليها، إنما يريد أن يحقق في كل أجزاء حياته ونواحيها معنى العبودية لله بالتزام شرعه وتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عندها يحصل الخير وتتسع أمام الإنسان أبواب السعادة كلها. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. إن الغنى غنى القلب، إن الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. فليس كثرة ما في جيب الإنسان أو في رصيده أو في خزائنه حقيقة الشعور بالكفاية، مهما بلغت هذه الخزائن لا يزال قلب الإنسان شاعرا بالفقر إن لم يستغني بعبادة الله. غنى الإنسان ليس في كثرة ما معه، ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. وغنى النفس هو غنى القلب الذي يستغني بعبودية الله سبحانه وتعالى. شعور الإنسان بحاجته إلى المال، وحاجته إلى الجنس، وحاجته إلى الوجاهة والمنزلة في الناس، وشعوره بحاجة بدنه إلى الطعام والشراب والكسوة، كل هذه لا تسد إلا جانبا صغيرا من حاجاته. وهناك جانب أعظم، جانب أكبر لا يزال الإنسان يبحث عنه، وهو حاجة قلبه إلى الحب والإرادة والخوف والرجاء من إله واحد لا شريك له، لا بد له من ذلك. لا يستقر قلبه ولا تطمئن نفسه إلا بالتوجه إلى الله سبحانه، حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وشكرا وحمدا وصبرا ورضا بقضائه سبحانه وتعالى، وبه عز وجل ربا مدبرا. الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذه سعادة الإنسان في أن يتوجه قلبه إلى الله فيستغني بالله سبحانه وتعالى. إن مشكلة الغلاء ومشكلة صعوبة وجود أسباب المعيشة وقلة العمل وقلة البركة في الكسب، كل ذلك في الحقيقة مشاكل، لكنها تحل تلقائيا إذا كان الإنسان متوجها إلى الله عز وجل. يسهل عليه أن يتنازل عن كثير من الترف والرفاهية وربما حاجاته الأساسية، لأنه استغنى بالله عز وجل. عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاني حياته من الجوع، ومع ذلك كان مطمئنا لا يعبأ بما هو فيه. يأتي على أهله ثلاثة أهل في شهرين يرون الهلال ثم الهلال ثم الهلال. لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا يخبز دقيق يجعل خبزا، ولا لحم ولا طعام ينضج، ليس في خلال شهرين ليس يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. أترون أحدا من فقراء المسلمين اليوم الذين يبكى عليهم من شدة حالهم وسوء معيشتهم يحتمل مثل ذلك أو يقوى على مثل ذلك؟ لماذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه مثل ذلك؟ وكأن هذا الأمر بعيد عن تصورنا تمام البعد. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة، ما أخرجه إلا الجوع، فيجد أبا بكر رضي الله عنه قد خرج من بيته، وأبو بكر رضي الله عنه كان من أغنى التجار ومن أغنى الناس قبل ذلك ومن أكثرهم مالا، ويتوقع الكسب كل حين، حتى أنه لتصدق بماله كله عدة مرات ولم يبق شيئا لأهل بيته. يخرج أيضا في وقت الظهيرة وشدة الحر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجني إلا الجوع. ويلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا ما أخرجه إلا الجوع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم يأتون أحد الأنصار أبا الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فيجدونه يستقي لأهله، فيكونون أضيافا عنده، يذبح لهم شاء ويطعمهم من التمر والبسر من أنواع التمر المختلفة، ويشربون من الماء الطيب ضيوفا على أحد هؤلاء على هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة ما أكلوا وشربوا لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. فكانت قمة المجتمع المسلم تعاني هذه المعاناة، ومع ذلك كان الأمر هينا يسيرا، لأن الحاجات الأعظم قد سدت بعبودية الله سبحانه، ولأن الغنى حصل في القلب. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتزل نساءه في مشروبة له في غرفة لها بعض الدرجات، اعتزلهن شهرا من أجل أنهن طلبن المزيد من النفقة، ما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ليس يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيدخل فيراه قد نام على حصير، قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده قربة معلقة، وعنده إهاب يعد للدباغ أو يدبغ، وليس في المشروب، ليس في غرفته ولا خزانته شيء. فيبكي عمر رضي الله عنه، تذكر أن كسرى وقيصر في أنواع النعيم الدنيوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه، وهو الذي اصطفاه من بين الناس وأحب الخلق عنده وخير الخلق لديه على الإطلاق في السماء وفي الأرض، وليس عنده ذلك، وليس عنده إلا ذلك. فيبكي عمر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فسبحان الله، لو كانت ساعة الدنيا كرامة عند الله عز وجل لأعطى أنبياءه ورسله كلهم منها، بل كان الأحب إليه سبحانه وتعالى أن يكون أنبياؤه ورسله لا يبغون ملكا ولا سلطانا. ولذا كان لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد الرسول، استشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع، فقال: بل أختار أن أكون عبد الرسول. فاختار أن يكون عبد الرسول، يعيش ويأكل ويشرب كما يعيش العبد، لا أن يكون ملكا. ليس له صلى الله عليه وآله وسلم رغبة في الملك وأبهته، مع أنه كان يمكن أن يكون له، وإنما كان الملك في أمته من بعده نقصا بالنسبة إلى ما كان عليه خلفاؤه، لذا ما كانوا ملوكا، خلفاؤه صاروا على طريقته وصاروا على منهاجه في الحياة. يكون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، حاكما على مساحة دول عدة من دول زماننا، جيوشه في المشارق والمغارب، وأموال كنوز الأرض قد وضعت بين يديه، أعطي الكنزين فعلا، فتحت جيوش المسلمين كسرى وأخذت كل ما فيها من أموال، وفتحت كذلك كنوز الشام، كنوز قيصر أغنى بلاد الروم في ذلك الوقت، وفتحت مصر، وفتحت أجزاء من أفريقيا، وفتحت بلاد ما وراء النهر. وعمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يخطب على المنبر وثوبه مرقع، ويخبر الناس أنه إنما استلف وأنه استقرض من عبد الله بن عمر رضي الله عنه شيئا من ثيابه، ويجوع في عام المجاعة مع المسلمين رغم السعة التي حصلت، إلى أن يسر الله لهم بما جاءهم من أقطار البلاد المفتوحة. فهكذا كان خلفاؤه الراشدون يعيشون. يدخل الهرمزان بزينته، أحد ملوك الفرس الكبار الذين بهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حلله وثيابه المبهرة، فأرادوا أن يروا عمر بن الخطاب ما وقع في أيديهم من هذا القائد الفارسي، فألبسوه حلله وهو أسير لديهم ذليل عندهم، يريدون أن يقولوا لعمر: أعزنا الله على كل هذا الملك وأعزنا الله على كل هذا الغنى. فيدخل الهرمزان أسيرا محبوسا عند الصحابة رضي الله عنهم، أتوا به من بلاد الفرس بعد أسره وألبسوه ملابس ملكه وسلطانه، فيسأل: أين عمر؟ فيقول الناس: نائم في المسجد. فيقول الهرمزان: أليس عنده بوابون؟ فيقولون: لا. فيقول: فأين حرسه؟ فيقولون: ليس عنده حرس. فيقول: أنبي هو؟ فيقولون: لا، ولكن يعمل بعمل الأنبياء. فيبقى عمر نائما في المسجد. هل رأيت قائد دولة في تاريخ العالم ينام في المسجد بلا حراسة وبلا بوابين وبلا أعوان وحشم وملكه يبلغ ذلك؟ فيسمع عمر الجلبة فيستيقظ، فأول ما ينظر إلى الهرمزان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله، يقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله، لأنه ذكره الدنيا التي يمكن أن تكون لعمر، لكنه ما اختارها وما رضي بها، وأمر أن ينزع عنه ثيابه تلك، وأبى أن يكلمه حتى تنزع عنه ثيابه، وكلمه أبا وكان عازما على قتله لولا حيلة احتالها الهرمزان، حيث أنه قتل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خيرة المجاهدين من قتل، فكان يريد قتله، لكنه استأمنه في شرب شربة فقال: أنا آمن حتى أشرب هذه كوب ماء. فقال: نعم. من كرامة المسلمين وسماحتهم وحسن معاملتهم لأسراهم، فأمسك الهرمزان بهذا الكوب ثم أراقه على الأرض. فقال: ويحك، قالوا: قد أمنته يا أمير المؤمنين. كانت حيلة. قال: أنا آمن حتى أشربه. قال: نعم، وقد عجز عن شربه، لا وسيلة إلى شربه، إذن فهو آمن. فقال له الصحابة: قد أمنته يا أمير المؤمنين. قال: إنه قد قتل البراء، وقد قتل مجزأة بن ثور، وقتل فلانا وفلانا. قالوا: قد أمنته يا أمير المؤمنين. فقال: لا أؤمنه حتى يسلم، لا أقبل ذلك حتى يسلم. فأسلم الهرمزان، والله أعلم بصدق إسلامه بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى جعل الملك والعزة في طاعته، لا في كثرة المال ولا في كثرة الجاه والمنزلة. هكذا كانت نظرتهم في الحياة. يذكرون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أن أناسا من مراد يذكرون من قبيلة يريدون قتله، فاتخذ حرسا، فقال: الأجل جنة حصينة، وأبى أن يتخذ حرسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الملك نقص في أمته، قال: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. فالملك عند الأمة نقص في الحقيقة، والأمة إنما عزها في عبادة الله، عندما تحققت العبودية هان عليهم أن يتحملوا. خرج 12 من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورون سعد بن عبادة، ليس عليهم خفاف ولا نعال ولا قلانس ولا عمائم ولا قمص إلا الأزر. تخيل هذه الصورة، تخيل 12 صحابيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في أرض المدينة في ذلك الجو الحار حفاة، ليس عليهم إلا الأزر، ليس عليهم قلانس ولا عمامة ولا خف ولا نعل ولا شيء، هكذا كان حالهم، ومع ذلك كانوا سعداء. الغنى ليس سببا لسعادة الإنسان إلا إذا كان غنى القلب. لذلك قضية الكسب والغنى والفقر والمال والغلاء وغير ذلك قضية تهون جدا إذا كان إذا كان الإنسان غني القلب بحب الله سبحانه وتعالى وبآياته وبركوعه وسجوده وبخوفه ورجائه من الله وحده لا شريك له، سوف تهون كثير من المشاكل وتصغر، ويعظم الإنسان حرمات الله، فلا يقتل من أجل لقمة العيش، ولا يأخذ حق غيره، ولا يبغي على غيره. الأمر هين، إذا جعت يوما شبعت يوما آخر، والحمد لله الذي جعل لي ما أتجمل به وأكسو به عورتي، هذا يكفي. عندما يكسو عورته وعندما يجد طعاما أحيانا وأحيانا يجوع، وشرع الصيام لأجل أن يجد الإنسان ولو كان غنيا واجدا أمر الجوع ليهون على نفسه ذلك، حتى إذا تعرض له في يوم من الأيام كان هينا عليه. خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، وليس لهم وهم 300 رجل، ليس للجيش زاد إلا جراب من تمر، جراب من تمر، شوال تمر فقط لا غير، 300 رجل. لو أن الناس اقتطعوه اليوم في زحامهم وصراعاتهم لانتهوا منه في لحظة. يخرج الجيش شهرين أو ثلاثة في غزوة، نصيب الواحد منهم تمر في كل يوم. كيف تحمل الصحابة ذلك ونحن فعلا نتصاغر أمامهم؟ يقف الإنسان ويقول نحن أين منهم، أين نكون نحن من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، عندما يكون نصيب الواحد تمرة في اليوم، وتفوت أحدهم تمرته يوم، أحدهم تمرته يوما فيأتيه فيقع مغشيا عليه، ليس عنده تمرة، حتى يشهد له أصحابه عند أمير الجيش أنه لم يأخذ تمرته، لم يأخذ التمرة الواحدة. فعندما يقبل أبو عبيدة شهادتهم يأمر بإعطائه التمرة، فينهض من غشيته التي وقع فيها، لأنه على أمل أن يأخذ نصيبه تمرة، حتى نفد التمر، حتى أخرج الله لهم حوتا ظلوا يأكلون حوتا على ساحل البحر، ظلوا يأكلون منه مدة شهرا أو نحو ذلك، وأخذوا من لحمه ودهنه حتى سمنت أبدانهم لأجل الضرورة، ومع ذلك فهم كانوا مجاهدين في سبيل الله. انظر إلى العز والكرامة التي كانوا فيها رغم الفقر والحاجة، لأن الفقر في الحقيقة فقر القلب، والغنى غنى القلب. فلو افتقر الإنسان إلى الدنيا ذل، ولو استغنى عنها وعن الناس عز، ولا يستغني القلب إلا بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله التقى والهدى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يأتي الرزق بعد ذلك حين يكون نفعا للإنسان. لو أتى الرزق للإنسان قبل أن يمتلئ قلبه غنى كان والله أعظم الضرر، كان سببا إلى أن يظل عبدا لهذا الرزق، عبدا للدرهم والدينار. قلبه يمتلئ بهذا السم الناقع، حب الدنيا والتعلق بها والعبودية لها. حين يأتي الرزق بعد أن يمتلئ القلب بالغنى، بالتفرغ لعبادة الله عز وجل، كما ذكرنا تفريغ الهم والإرادة والحب والتعلق، تفريغ المهمة الأولى. ليست مهمتك الأولى أن تطعم الأولاد، ليست مهمتك الأولى أن تأتي بالمال، ليست مهمتك الأولى أن تأكل عيشا من أجله تبيع دينك، من أجله تشتري ذل الدنيا والآخرة من أجل الكسب تقول وماذا أصنع، تأكل الربا تقول وماذا أصنع، تأخذ الرشوة وتقول وماذا أصنع، أريد أن أطعم الأولاد، تعمل بالحرام، تبيع عرضك وأمانتك وأخلاقك وعبادتك لأنك تريد أن تعمل. هكذا يعمل الإنسان. لماذا ينتشر العمل الحرام ويقل العمل الحلال؟ لأن القلب لم يستغني. عندما يأتي الرزق، عندما يأتي الرزق دون أن يستغني القلب، يظل الإنسان فقيرا ويظل تعيسا ويظل باحثا عن لذات يدمر نفسه بها في حقيقة الأمر. وانظر إلى من ينال الحرام، حين يجد في يديه سعة من المال ماذا يصنع؟ يذهب لشرب الخمر والمخدرات ومعاقرة المومسات والفاحشات والعياذ بالله، نسأل الله العافية. كل ذلك والله من أسباب التعاسة الفظيعة غير المحتملة. كيف يعيش أهل الشرق والغرب؟ حياتهم شاهدة، يعيشون عملا دائبا 5 أيام في الأسبوع، يكتسبون المال ليصنعوا به ماذا؟ ليبقوا يومين يشربون الخمر في الحانات ويعاقر كل واحد منهم صديقته إن كان إن لم يرضى بزوجته، والأغلب أنهم ليس عندهم شيء من ذلك، لا استقرار في الأسرة ولا راحة ولا حب حقيقي، وإنما عندهم تلك الشهوة المحرمة، إتيان الفواحش. ولو كان الإنسان عاقلا يدرك حياته ويسعد بها، فلماذا يريد أن يغيب عن الوعي؟ لماذا يريد أن يشرب الخمر؟ الخمر تسيطر على العالم، المخدرات تملأ السهل والوادي، والبلاء من ورائها أعظم والذل من ورائها أشد والعياذ بالله. لو كان الإنسان في وعيه يجد اللذة في الحياة والرفاهية قد أغنته، فلماذا يريد شرب الخمر؟ لماذا يدمن المخدرات؟ لماذا يريد العيش في الوهم والخيال؟ إلا أن حياته مؤلمة، رغم أن شعوب الغرب قد ملئت حياتها ترفا، ومع ذلك تجدهم لا يستغنون عن الخمر، الحانات لا يتصور أن يستغنى عنها، الفواحش لا يتصور أن يستغنى عنها. والله إن إحصائياتهم التي ينشرونها هم بأنفسهم تنبئك عن العجب. إحصائية نشروها منذ أيام في عملتها إحدى جهات الإحصاء في أمريكا عن الفتيات في سن 14 إلى 19 من العمر، وأن واحدة من كل 4 فتيات، ربع فتيات أمريكا، لسنا فقط يعاشرن معاشرة جنسية في الحرام، بل ربعهن مريضات بأمراض الجنس، مريضات بالأمراض المعدية كالإيدز وغيره. وهذا إنما هو من تكرر الممارسات الفاحشة والعياذ بالله. واحدة من كل 4، فما بالك بمن تعاشر ونجت من المرض؟ وهذا والعياذ بالله من العذاب. إذا كان النظر في وجوه المومسات فقط عذاب، النظر إلى الأفلام الخبيثة، النظر إلى الصور العارية القبيحة، الوجوه فقط والله عذاب، فكيف يحتملون النظر إلى الأجساد العارية؟ الشباب يتلذذون بالنظر إلى المواقع الإباحية، ويتلذذون بصور يتناقلونها على المحمول، ويتلذذون ب الأفلام القذرة في الفضائيات. ووالله إن النظر إلى الوجوه فقط والله إنه لسبب للعذاب. وكما قالت أم جريج في دعوتها عليه: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، نظر مضطرا، نظر حين اتهمته البغي بالزنا، ومع ذلك كان عذابا وعقوبة. فكيف بمن ينظر متلذذا؟ فكيف بمن ينظر إلى الفروج المكشوفة؟ فكيف ينظر؟ فكيف حال من يتعذب كل يوم بالممارسات الشاذة التي لا يتخيل إنسان سوي أنها تسعد؟ تزيد البلاء وتزيد الفقر. أترون سوء الأخلاق ماذا يجلب لنا؟ يجلب لنا سعة في الأرزاق، يجلب لنا حلا للمشكلة الاقتصادية والغلاء، أم يجلب لنا مزيد الصراعات ومزيد انتهاك الحرمات ومزيد البلايا والمحن؟ ووالله إنها لفتن لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتنة الغلاء والأوبئة وأنواع المحن وتسلط الأعداء لم تصب الظلمة فقط، تصيب الصالح والطالح، ولكن الصالح عنده ما يهون عليه من مصائب، ما يصيبه من مصائب الدنيا، عنده غنى القلب. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، شغل بالليل والنهار ولا كفاية ولا سد للحاجات ولا غنى للقلب بل ولا غنى للبدن. والأحوال تزداد سوءا لأن القلوب ما زالت متباعدة. لو تفرغنا فرغنا القلوب لحب الله عز وجل والرغبة فيما عنده ورجاء فضله هانت علينا أكثر كل المشاكل، وعاش الإنسان بأبسط حياة ولم يجد في الترف سعادة ولا لذة ولا في الفواحش والمنكرات متعة ولا نعيما، وإنما رأى النعيم في ركعتين يركعهما وإن تناول القليل من الطعام. حياتنا تحتاج إلى تغيير، كبارنا وصغارنا، دعاتنا ومدعوونا، أغنياؤنا وفقراؤنا، هذا نمط الحياة الذي صدر إلينا من الغرب ومن الشرق، نمط الحياة التي تضغط علينا ضغطا شديدا نحو مزيد الترف. وحين يقارن الإنسان نفسه بغيره وأن فلانا أكثر مني متعة وهو حقيقة أشقى منك وأشد تعاسة، لأنه ينالها فيما حرم الله، وبما حرم الله نالها بالرشوة، نالها بغصب أموال الناس، نالها بالسرقة، ونالها بأخذ أموال المسلمين العامة، نالها بأنه يريد أن تتكدس الأصفار أمام رصيده وهو يظن أنه مستقر بذلك، ووالله إنه لتعيس، فضلا عن أن يزيد تعاسته بالخمر والمخدرات، فضلا عن أن يزيد تعاسته بالنظر إلى العورات والمومسات وفعل الفواحش الموبقات. اللهم نسألك العافية ونعوذ بالله من البلاء. إن قضية الإنسان الفقر والغنى والرزق مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقيدة المؤمن. نحن نرزقكم وإياهم، الأرزاق بيد الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوسع وهو الذي يضيق وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. السلوك والعقيدة والعمل وقضية الكسب كلها مرتبطة في حس المؤمن، كلها ترتبط عندما يعيش للعبودية ويحقق العبودية، يجعل الله له بين يديه سعة الرزق وكفاية الأحوال بعد حصول غنى القلب. اللهم ارزقنا من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم الغلاء والوباء والمحن وتسلط الأعداء، اللهم ولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.